بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. احنا وصلنا بنعمة ربنا لإصحاح 5 من إنجيل لوقا. هرجع معاكم شوية حاجات عشان يمكن تكونوا نسيتوا. إنجيل لوقا يتميز أنه كتب لليونانيين مش لليهود، وكان لوقا البشير يعتبر الوحيد من آباء الجيل الأول الرسل اللي ما كانش يهودي الأصل، غير بطرس ويوحنا ويعقوب ومتى. ولوقا يتقن اللغة اليونانية لأنه في الأصل يوناني، وعلى درجة عالية من الثقافة، يعتقد أنه كان طبيب وفنان، وكل ده بان في كتاباته وفي أسلوبه، الدقة والناحية الأدبية وتفصيلات بعض الأحداث. معلمنا لوقا يعتبر المؤرخ الأول للكنيسة في العهد الجديد، أول مؤرخ، لأنه جنب ما كتب حياة المسيح له المجد في إنجيل لوقا، كتب سفر أعمال الرسل كتأريخ لأول 30 سنة تقريبا من عمر الكنيسة في العهد الجديد. لوقا يتميز أنه كتب قبل 70 ميلادي، وعشان كده لم يذكر سقوط أورشليم اللي سمعنا عنه في التاريخ بعد كده، وكتب بالتوازي مع مرقس ومع متى، وعشان كده بنلاقي أن الثلاث أناجيل دول متقاربة في محتوياتها وإن كانت مختلفة في أسلوبها. كل واحد منهم بيحكي أحداث متشابهة، إنما كل واحد منهم بيركز وهو بيحكي على نقطة أو أكثر مختلف عن زميله. يعني متى بيركز مع اليهود في ربط نبوات العهد القديم بأحداث العهد الجديد. مرقس بيركز على المسيح القوي لأنه بيكلم ناس تمجد القوة الرومان. أما لوقا فبيكلم ناس يونانيين بتوع فكر وفلسفة ومثاليات، فبيقدم لهم المسيح له المجد المثالي في كل شيء، أو بتعبير بعض الدارسين صديق البشرية، الإنسان الكامل كما أنه الإله الكامل، وكمان صديق الإنسان أو محب البشر. عشان كده يرمز لإنجيل لوقا برمز الذبيحة، على اعتبار أنه انشغل بتقديم المسيح المذبوح في الآخر من أجلنا، بينما مرقس يرمز لي بالأسد أنه مركز على المسيح القوي، متى يرمز لي بالإنسان لأنه مركز على المسيا المنتظر ابن الإنسان، ويوحنا يرمز لي بالنسر لأنه مركز أكثر على لاهوت المسيح. إنجيل لوقا يتميز بأنه يجمع ما بين القصص والأحداث والعظات. يعني إنجيل يوحنا تلاحظوا أنه الأحاديث والحوارات تميزه، حوارات بين المسيح وبين شخصيات أو بين اليهود. إنجيل متى ومرقس فيه أحداث كثيرة، ومتى يتميز ببعض الوعظات زي الموعظة على الجبل زي أمثال المسيح. إنجيل لوقا يجمع ما بين العظات والأحداث، عنده انشغال بالاثنين، في أحداث كثيرة معجزات وفي كمان تعاليم كثير. يعني مثلا إنجيل مرقس مش كثير في التعاليم، إنما أكثر قوي في ذكر الأحداث. إنجيل لوقا زي ما ذكرنا في بداية دراستنا الإنجيل، لوقا أكثر إنجيل في ذكر للسيدات وللأطفال، لأن ده يتناسب مع عقلية اليوناني المثقف اللي يحترم البشرية في كل مراحلها وأجناسها، يحترم الطفولة، يحترم المرأة. فتلاحظوا قصة ميلاد المسيح بالتفصيل، إليصابات، العذراء ودورها، المرأة الكنعانية، سيدات كثيرة مذكورة في إنجيل لوقا مش مذكورة بالتفصيل بنفس الدرجة وبقية الأناجيل. إنجيل لوقا كمان بيسموه إنجيل التوبة لأنه بيركز قوي على فكرة التوبة في كتير من الأمثال والعظات. يعني في لوقا 15 هنلاقي إصحاح كامل عن التوبة، عن الابن الضال والخروف الضال والدرهم المفقود، وفي وسط الكلام إشارات واضحة قوي عن التوبة بالذات. كان آخر لقاء لينا كان أظن لوقا 5 وقصة لقاء المسيح له المجد وسمعان بطرس وصيد السمك الكتير. هنبتدي من لوقا 5 عدد 12. وكان في إحدى المدن فإذا رجل مملوء برسا، فلما رأى يسوع خر على وجهه وطلب إليه قائلا: يا سيد، إن أردت تقدر أن تطهرني. فمد يده ولمسه قائلا: أريد، فاطهر. وللوقت ذهب عنه البرس، فأوصاه ألا يقول لأحد، بل امضي وأري نفسك للكاهن وقدم عن تطهيرك كما أمر موسى شهادة له. الأحداث دي بتدور فين؟ بتدور في الجليل، ما زلنا في الجليل، لسه المسيح له المجد لم يبدأ خدمته في أورشليم بعد. أنتوا عارفين أن المسيح له المجد اتولد تحت بيت لحم، وبعدين هرب لمصر، وبعدين رجع استقر في الجليل وناصرة الجليل بالذات. ولما بقى 30 سنة بدأ خدمته بعد لما تعمد على يد يوحنا المعمدان وصام 40 يوم، بدأ خدمته في منطقته وبلاده. شفنا عرس قانا الجليل في بداية خدمته، دي تبع إنجيل يوحنا 2، وشفنا الأحداث اللي فاتت كلها تقريبا ما زلنا في الجليل، قصة شفاء حماة سمعان برضو في الجليل، وقصة لقاء بحيرة جنيسارة دي مع صيد السمك الكتير. احنا لسه في الجليل، لسه ما قربناش لأورشليم خالص. وزي ما قلنا قبل كده ان الجليل منطقة قروية فقيرة كلها على بعضها، انما تتميز بجمال الطبيعة، فيها صيادين وفيها فلاحين وفيها رعاة اغنام، بس كلهم بسطة، ومفيش بقى الثقافة والقصور بتاعت أورشليم والغنى ومفيش الكلام. فأحد الإنجليين قال إن القصة دي حصلت في كفر ناحوم بالذات، القصة اللي جاية بتاعة الأبرص. كفر ناحوم أحد قرى الجليل، وكفر ناحوم يعني معناها بيت الراحة أو موضع النياح، برضو كلها رموز إنه منين ما يوجد المسيح هناك الراحة. إذا رجل مملوء برص، البرص لغاية دلوقتي بيحير المفسرين، هل هو الجزام بتاع النهاردة الليبروسي، ولا درجة أكبر، ولا مرض أخطر؟ لما نقرأ تفصيلات البرص في العهد القديم نلاحظ أنه قريب قوي المرض الجزام. مرض الجزام ده مرض جلدي ومازال منتشر، إنما بعد اكتشاف الأنتيبيوتكس بقى كنترولد، يعني بقى له علاج وعلى الأقل بيتوقف انتشار المرض. إنما ده مرض صعب، بيصيب الإنسان ببقع بيضة، والبقع دي تفقد الإحساس، والشعر فيها يبيض يقع، وبعد شوية ممكن نتيجة الضمور اللي هيحصل في الجلد تتقرح أو تتقيح الأجزاء دي. وفي نوع منه تاني يعمل كور كده ويبقى وش المريض زي الأسد من كتر الكور، وبعدين بسبب فقده للإحساس في الأطراف تبتدي الأطراف تقع فبيبقى مشوه، وبعدين ساعات يوصل إنه يموت لأنه الليبروسي ده يمسك في بعض أجهزة الجسم الداخلية. فمرض صعب ومرض ملوش علاج طبعا في الزمن ده، ومرض معدي، وكان بالنسبة لليهود علامة نجاسة أو علامة غضب ربنا. وما تنسوش ان في اول لقاءاتنا في العهد القديم خالص شفنا في قصة موسى انه ربنا لما دعاه وهو في سن 80 في اليوم العليقة، كان عاوز يديله علامة ان اللي بيكلمه اله قوي. ففي الاول قال له ايه اللي في ايدك دي؟ قال له عصاية. قال له ارميها، رماها بقت تعبان، خاف موسى وجري. قال له لا ما تخافش، مسكها مندله، مسكه رجع عصاية تاني. قال له دخل ايدك في عبك كده وطلعها، فطلعت برساق، فهو عرفها على طول، اللون اتغير والجلد بقى يلمع بشكل مرضي كده، بيرق خالص كده، واضح انه مش طبيعي. قال له رجعها تاني. والبرز كان بالنسبة لهم مرض مفزع جدا وملوش علاج، فحب يوريه انه انا اللي بسمح بالمرض وانا اللي في ايدي العلاج، المعنى ببساطة كده. وظل البرس مرض مزعج عبر الأجيال. في قصة تانية في العهد القديم مشهورة بتاعة نعمان السورياني والقديس إليشا، عن النبي إليشا. نعمان السورياني كان رئيس جيش لكن عنده برس، ويبدو لمكانته الحربية ما استغنوش عنه، بس طبعا ما حدش يقدر يلمسه كأبرس، لغاية ما الجارية الصغيرة اليهودية أشارت عليه إنك ما تروح بلاد اليهود عندهم النبي إليشع يقدر يشفي. وفعلا راح ونزل في مية الأردن 7 مرات وطلع جلده سليم زي الفل، ومن ساعتها رجع يعبد ربنا. وبعدها بشوية في حياة إليشع برضو، لما جحزي خادم إليشع طمع في الهدايا اللي كان جايبها نعمان، وغش أبو الروحي إليشع وراح ورا نعمان كذب كذبة، وقال له احنا احتاجنا حتتين كده هدوم وبتاع، ورجع كذب على ابو الروحي، قال له برس نعمان هيمسك فيك. وفعلا كانت لعنة، وبرس نعمان مسك في جحزي خادم إليشع. والبرس يعتقد انه في الوقت ده كانوا يعزلوا بره بلاد اليهودية، ولغاية النهاردة في حاجة اسمها مستعمرات الجزام، لأنه شكلهم بيبقى أحيانا مشوه، بيتخاف أن يكونوا لسه معديين، إنما مع وجود الدواء أول ما بيبتدوا في العلاج ما بيبقاش المرض معدي خلاص. فكانوا بينعزلوا عن المجتمع، ويعتقد في التقليد اليهودي أنه كان لازم يمشي الأبرس منين ما يضطر يمشي وسط الناس، يفضل ينادي أنا نجس نجس النجس محدش قرب. فطبعا كانت مهينة نفسيا جدا ان واحد يضطر يمشي يقول كده وسط الناس، ما يقدرش يلمس حاجة خالص. وكان بقى في شريعة دقيقة بتقروا عنها في لاويين 13 و14 عن تطهير الأبرص، لو لمس حاجة اما تتحرق واما تتغسل بمطهرات واما شغلانة كبيرة قوي. وفي كتير من الكلام اللي تلاقوه في التوراة في حاجات طبية حقيقية، يعني فعلا تعمل نوع من المناعة ضد المرض. اللي يعنينا في القصة دي ان ده مرض مالوش علاج، ومرض مرتبط في ذهن اليهودي باحساس النجاسة او غضب الله، بالاضافة ان في بعد نفسي فظيع، ان المريض من دول يقدرش يدخل بيته، يقدرش يشوف عياله ولا امراته، يقدرش يعيش حياة طبيعية خالص. طبعا دي نفسيا مزعجة جدا. في فكر الآباء دايما البرس يفكرنا بإيه؟ بالخطية أو بالفساد. الآباء شافوا أن المسيح له المجد، شافي كل الأمراض، وربطوا دايما بين الأمراض والخطية على اعتبار أنه من ساعة ما الخطية دخلت العالم عند آدم بقى في مرض في حياة الإنسان. فالفساد أو الخطية اللي دخلت الطبيعة البشرية تسببت من ضمن أعراضها كوكتيل الأمراض اللي بنسمع عنه كل يوم، يعني من علامات اللعنة اللي ارتبطت بالخطية. إنما ده مش معناه أنه كل مرض له خطية مسبب، لا، لكن الاثنين بيمشوا متوازيين، المرض والخطية، على اعتبار المرض مرض جسدي والخطية مرض روحي. فهنا جه راجل مملوء برس، مملوء برس يعني شكله درجة متقدمة، إما أطرافه واقعة، إما وشه مشوه، إما حاجة منفرة مزعجة. وطبعا الناس لما تشوف منظر زي كده تكش وتبعد. فلما رأى يسوع خر على وجهه. طبعا انتوا قريتوا كتير في حياة ربنا يسوع كذا معجزة برص، حتى هو قال في مرة لتلميذي يوحنا المعمدان: تعالوا شوفوا بنفسكم، العمى يبصرون والصم يسمعون والبرص يشفون، من ضمن يعني المعجزات المشهورة بتاعت ربنا يسوع شفاء البرص أو الأبرص. كون الراجل ده جه للمسيح وخر على وجهه، دي معناها كبير قوي عند ربنا. معناها الراجل ده عنده إيمان، بالرغم ان احنا لسه في اول رحلة المسيح له المجد. احنا لسه في اصحاح 5 ولسه التلاميذ بيشك، تلاميذ اقرب ناس، لسه حتى التلاميذ لم يختاروا بعد كلهم، يمكن شفنا بطرس بس المرة اللي فاتت، انما ما شفناش كم المعجزات اللي عملها المسيح. كتير قوي، في معجزات طبعا بس لسه مش كتير. لكن في ناس ايمانها سريع، مجرد تسمع تصدق بسهولة وتثق ويبقى عندها رجاء وتسرع، وفي ناس تاخد سنين من عند لولا ما تؤمن في كل حاجة. الرجل ده يتميز على الأقل أنه بناء على سمعه، لأنه ده ما عاشرش المسيح طبعا، ده أبرز، صدق وجه للمسيح وكمان سجد على وجهه. السجود على الوجه يعني في العادة سجود لله، صحيح في بعض أنواع السجود بتبقى سجود الإكرام والاحترام، إنما اللي هيقوله الراجل ده يخلي الواحد فينا يتساءل: هل حقا اعتقد إنه ربنا؟ هل وصل له بالسرعة دي؟ لأنه هيكلمه بطريقة يمكن ما ينفعش يتكلم بها مع إنسان أو نبي، فقد يكون سجود العبادة. وحتى لو كان سجود الاحترام والتوقير، أكيد ده يدل على ثقة شديدة وإيمان واعتقاد وحاجة تعجب ربنا. وطلب إليه قائلا، طبعا الناس شايفة إنما واقفة بعيد عشان ما يلمزوش الجدع المريض ده: يا سيد، دي من ألفاظ الاحترام، وفي اللغة اليهودية أحيانا كانت تقال لله، حتى في الإنجليش ساعات تترجم ماي لورد، لورد دي تتقال لربنا في اللغة الإنجليش، وممكن تتقال لأي حد عظيم يعني، فقد تحمل معنى الإيمان بألوهة المسيح. إن أردت تقدر أن تطهرني. وهنا تعجب الآباء من لغة أو كلام الأبرز. طبعا واحد أبرز بقاله سنين عنده إيمان أن المسيح يقدر يشفيه، ده المفروض يجي ويقول له اشفيني. انما ان اردت به، دي مذهلة. هل بعد كل الصراع الطويل ده مع المرض، وبعد ما تأكدت ان مثل هذا الرجل المسيح له كل المجد عنده الشفاء، لسه حاطط احتمال ان اردت؟ كأنه مش بس امن بلاهوته، انما تخطى حدود الايمان بقدرته على الشفاء للتسليم لمشيئته. دي كلها فضائل. ما هو في واحد عنده ايمان ان ربنا يقدر يشفى، انما ما عندوش تسليم لمشيئته. يعني ايه؟ اذا لو ما شفتنيش هزعل منك يا رب، ولو ما شفتنيش هشك فيك، لا تطلع مع مش قدها. انما الراجل ده قال له: انا متاكد انك تقدر تشفيني، انما حاطط في اعتباري حاجه، انك قد لا تريد ان تشفيني. فان اردت، انا اثق انك تقدر ان تطهرني. انا ما عنديش شك في دي. من اجمل الصلوات اللي الواحد يقولها لربنا، احنا بنقول له: طهرني، اشفيني، حل مشاكلي. لكن صدقوني الأعمق منها إن الواحد يقول له: إن أردت يا رب، أنا أثق أنك تقدر، لكن لا أعرف إن كنت تريد أو لا تريد. أنا متأكد أنك تقدر تحل المشكلة يا رب، ما عنديش ذرة شك، إنما أنا مش عارف أنت عاوز تحلها ولا لا. فإن أردت يا رب، أنت تقدر أن تشفيني. من أجمل الصلاة أن الواحد يعلن ثقته في المسيح له المجد وقدرته، ثم يترك له الإرادة الحرة والاختيار، يقول له لا يا رب أنا مشروطش عليك، حتى لو عاوز تسيبني في البرة سنين تاني اللي تشوف، قد لا أكون مستحقا للشفاء. ما يقدرش يقول لربنا إن أردت إلا المتواضع، لأنه تحمل داخلها معنى جميل، أنا رب ما استاهلش أخف، لأنه كان دايما في ذهن الأبرص إنه مذنب، فإن أردت يعني لو سمحتني لو قبلتني لو رضيت عني أنت تقدر أن تطهرني. شوف الرجل البسيط ده المجهول في التاريخ، احنا ما نعرفش اسمه، ما نعرفش حصل له ايه بعد كده، انما علمنا درس عميق جدا، ازاي الواحد يجي للمسيح ويتخطى الحواجز. يعني ايه؟ الناس كلها هتشاور عليه وهتقرف منه وهتدينه ويمكن يبعدوا عنه في اللحظة دي، انما هو مش مهم كل ده عنده، وبعدين يسجد على وشه ايا كان سنه، وبعدين يعترف بالوهيته يا سيد، وبعدين يقول له ان اردت لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك. اتعلم الدرس من المسيح قبل ما المسيح يقوله بكذا سنه على الصليب، ليله صليب، ان اردت تقدر ان تطهرني. كذا درس في بعض، سجود درس، الإيمان درس، التسليم درس، ثلاث دروس من راجل أبرز في آية واحدة، وراجل في نظر كل الناس خاطي مغضوب عليه مذنب، كل اللي حوالين المسيح قرفانين منه معتبرينه مجرم، إنما إيه رأي كل الناس؟ إن الراجل ده سبق كل اللي واقفين في الإيمان وفي التسليم وفي العبادة، سبقهم كلهم، وقد يكون قبل كده خاطي فعلا وشرير. المتوقع يحصل ايه؟ زي ما سمعنا قبل كده ان المسيح بيعمل معجزات، ساعات بالكلام ساعات باللمس، قبلها باصحاح يقول كان يضع يدي على كل واحد فيشفيه. انما المتوقع في الحالة دي ان ربنا يسوع يتحاشى انه يضع يديه في عرف الناس، لأنه ده ممنوع اللمس. عشان كده شوفوا بقى لوقا الدقيق يقول إيه، قال إن قبل ما يقول حاجة المسيح مد يده ولمسه. يعني اللحظة دي عجيبة في حياة الأبرص، تخيلوا معايا واحد بقاله سنين محدش لمسه والناس تتحاشى ما تلمسه، ولو لمس أي حاجة تبقى نجسة، وهو لو لمس حد يبقى بيعتدي عليه في نظر المجتمع، والمسيح وهو يعلم برس ومرض وعدواه ونجسته يمد إيده كده قدام كل الناس ويلمسه. أكيد الأبرس حس فيها بأكتر من الشف، حس فيها بحب، انت مش محتاج تلمسني، قول كلمة وخلاص. تلمسني ليه؟ الناس تشك فيك بعد كده وتفتكرك خدت العدوى. تلمسني ليه وتوسخ نفسك ليه؟ فهتفهمهم كده، تذكرهم كده. انما مد يده ولمسه دي مليانة معاني، من ضمن المعاني يعني يا ابني انا مش قرفان منك، لو الناس كلها قرفت من خطيتك أنا جاي عشان أشيل خطيتك، هاتنا المرض عليا، أوجاعنا حملها وألامنا تحملها، يعني هات عنك أنا أشيلنا دي، أنت خف وأنا أشيلنا المرض. المعنى الثاني زي ما قال واحد من القديسين أنه المسيح له المجد لا يشفي البرس كنبي يخاف على نفسه، وإنما كإله لا يخاف من شيء. يعني في أنبياء شافوا أو برص إنما بكلام حطوش إيديهم، حطوش إيديهم ليه؟ بشر هم كمان معرضين للعدو، إنما المسيح لا، دي تعلن لاهوته إنه أقوى من المرض وأعظم وعنده مناعة طبعا. كمان مد يده تفكرنا بالمعنى اللي قلناه الاصحاح اللي فات، انه لهذا تجسد المسيح لكي يلمسنا الله الذي لم يكن محسوسا ولا منظورا ولا ملموسا، انما تجسد عشان يحط ايده على ألمنا، عشان يلمسنا لمسة الحب. ده اللمسة دي كلها حنان وحب وانتماء وحاجات كتير قوي. اللمسة تهم الأبرص أكتر من أي كلمة في الدنيا، لأنه ما كانش حد ولا مرات ولا عياله يقدروا يعملوا كده، يقدروا يلمسوا اللمسة دي. مد يده ولمسه قائلا، عشان يأكد على صحة الصلاة اللي قالها الأبرص، قال كلمتين، قال له أريد فاطهر. مش أنت قلت لي إن كنت تريد أو إن أردت؟ أنا بقول لك أريد. وتقدر أن تطهرني؟ أنا بقول لك أطهر، خف. فكأنه بيأكد على صحة صلاته، أنت تركت لي الإرادة وأنا عندي إرادة أنك تخف قصاد إيمانك الحل وسجودك وخشوعك. كمان أنت حطيت الثقة أني أقدر، وأنا طبعا أقدر، فاطهر. أريد فاطهر. وكأن المسيح باللمس وبالكلام طرد المرض فجأة من جسمه، وللوقت ذهب عنه البرص. لابد أنه حصل تغيير لحظي محسوس لدرجة أنه هو حس بالشفاء. فكرنا بحكاية موسى لما دخل إيده وطلعها، لازم شاف حاجة اتغيرت. نفس البياض لما تقروا لوقا لويين 13 تفهموا انه درجة اللون بتختلف، وانه في علامات للشفة يفحصها الكاهن قبل ما يسمح له يرجع بيته. فأوصاه ألا يقول لأحد. برضه ده سؤال تاني، ليه يا رب؟ دي فرصة، ده البرص بالذات ده يعمل لك سمعة وبروباجندا ودعاية، ولا يعني أحسن قناة فضائية، لأنه ده أبرز بقاله سنين محروم، فده ممكن يلف في البلاد كلها يحكي قصته. المسيح لو المجد ما يحبش الدعاية، بينما هو عاوز يوصل نفسه لكل واحد. طب ليه يا رب ما تحبش الدعاية؟ لأنه الناس فاكرة أن المسيح يبحث لنفسه عن مجد. هو قال مجدا من الناس لست أقبل. وما اللي أنت عاوز إيه؟ قال أنا عاوز أجي الناس عشان الناس تخف، أنا مش عاوز تسقيف، مش عاوز ناس تمشي وراه وخلاص، أنا عاوز ناس عندها إيمان، ناس تفهم يعني إيه فداء، تحط رجاءها في السماء وتمشي وراي. كتير من اللي بيحكوا عن خبراتهم مع ربنا، صدقوني أعتقد لو سألوا المسيح هيقول لهم اللي قالوا للأبرص، أوصاه ألا يقول لأحد. أنت دقت لمسة إلهية في لحظة، أنت سمعت كلمة شفاء من المسيح في لحظة، دي حاجة ليك، دي حاجة شخصية، دي علاقة بين نفس وعرفته. الكلام ده ما يتحكيش بره، افرح انت بالعطية وابتهج بيها وتمتع بيها، انما دي مش للدعاية. ليه تقعد تحكي؟ لحسن تكون هتحكي عن نفسك مش عن المسيح بعد شوي. اوصاه الا يقول لاحد. برضو في حكمة تاني، لانه لو الراجل ده ابتدى يحكي ناس كتير هتقول انت كذاب. ليه؟ لانه لا يصرح للابرز بالشفاء الا الكهن. إنما لو واحد قال أنا كنت أبرص وخفيت يخافوا منه. طب ما احناش عرفنا، ما يمكن ما خفتش. الوحيد اللي من حقه يعلن شفاء الأبرص الكاهن، تقروها في لويين 14. ومن هنا المسيح له المجد، هو شفاء. إنما كمل جميله ربنا وقال له سيبك من أي حاجة واجري على الكاهن عشان تاخد تصريح تروح بيتك، عشان تكمل الحكاية. فيها إشارة لدور الكنيسة. المسيح بيعمل المعجزة، المسيح هو اللي من إيده الشفاء، المسيح له المجد، هو اللي بيشفي الأبرص. ما محدش فينا كبشر يقدر على دي، انما الكاهن له دور. والمسيح مع كل اللي يعمله يقول له روح بقى لابونا، بقى روح لابونا يعلن عن شفائك. انت تبت، بس خلي الكنيسة تقبلك، روح اتمتع بالكنيسة. مثل هذا الابرز غير مسموح له انه يدخل الهيكل طول ما هو ابرز، يدخلش كنيسة. انما لما عشان كده في الطقس لما تقروا لويين 13 و 14، لما يقولوا له في ابرز جاي، بيقول انه خاف يطلع له الكاهن بره، ما يدخلش جوه. اشارة للمسيح اللي خرج لنا، يعني جالنا عالمنا اللي كله برز، لان احنا ما نقدرش ندخل السماء بالمنظر ده. فالكاهن يطلع له وبعدين يبتدي يفحصه جيدا زي فحص طبيب كده، وبعدين يقرر انه خف يقوم ياخده يدخل بالهيكل لو لقى انه خف. واضحة الفكرة؟ لازم الكاهن يقوم بالمهمة دي. فأوصاه ألا يقول لأحد، بل امضي وآلي نفسك للكاهن. ده يؤكد أن ربنا يسوع المسيح لم يأتي لينقض. وهو لو كان جاي لينقض كان ضرب بهم عرض الحائط، لا الكاهن اليهودي له لازمة ولا الشريعة اليهودية. لا، المسيح له المجد ما جاش يكسر الكلام ده. وكأنه يعلن قدام اليهود اللي بيتبلوا عليه، أنا مش ضد الناموس، إنما الناموس له إشارات ورموز لازم تفهموها. بدال الكاهن هو اللي له الدور ده يعمله، وماله المسيح له المجد ما تخطاش الكهنة اللي هو عمله والناموس اللي هو حطه. أري نفسك للكاهن وقدم عن تطهيرك كما أمر موسى شهادة لهم. إيه بقى حكاية التطهير دي؟ لما الكاهن يفحص كل بقعة بيضة ويتأكد أنها نطف، أنه مش مريض ومش معدي، ودي اللي عاوز يقراها بقى، يفحصها بدقة في لويين 13، موضوع طويل مش دلوقتي، مش معاك. قبل ما يرجعوا بيته في شريعة التطهير اسمها، يجيبوا بقى ويخليه يجيب عصفورتين، طقس غريب جدا وكله إشارات ورموز، وعرق خشب صغير، وصوفا قرمزيا شريطة حمراء كده، وزوفة، زوفة دي زي سفنجة مليانة مطهرات مسحيق كده، وحوض فيه مية جارية، ويعمل حاجة غريبة جدا، يذبح عصفور من الاتنين فوق المية الجارية، فالمية تنزل على الدم، ينزل على المية، وبعدين ياخد الخشبة على الشريطة الحمراء على الدم اللي غرقان مية ده، ويمشي على جسم المريض كله. مين فهم الإشارات؟ مليانة إشارات، أقول لكم إيه الإشارات زي ما قالوها الأباء. العصفورتين واحد بعد كده التاني هيعمل إيه؟ الأول يخلي بالكم ياخد بالعصفور الحي ويمسح بيه، مش العصفور اللي ميت، ياخد من دم العصفور على المية على الخشبة على القرمز على الزوفة، ويبتدي يغسل المريض ده كله. إيه الإشارات؟ الناموس عاوز يقول إنه في موت وفي حياة، مش هينفع يذبح عصفور ويصحيه، فيجيب عصفورتين، واخدين بالكم؟ وكأنه ربطهم ببعض، موت واحد وهيطير التاني في الآخر، بعد ما يعمل الشغلانة دي هيطيره، عشان يقول إيه؟ المسيح يموت وهو ذاته يقوم، ودمه هو اللي هيطهر، إنما الدم ده هيتنقل لنا عن طريق الماء الحي، وفي خشبة مهمة في الموضوع، مش كده؟ وفي شريطة حمراء هتفضل علامة العهد، الزوفة، الدم الأحمر، الخرمز، اللون القرمزي، والزوفة معناها إنه عارفين لما يقول في المزمور 50 تنضح علي بزوفاك فأطهر، يعني ادعكني كده واغسلني جدا عشان انضف خالص. كل دي اشارات في الطقس ده. فيقوم الجدع اللي كان ملوث بالبرس من راسه لرجليه، يعدي عليه العصفور الحي وهو يحمل دم الميت وماء الحياة وخشبة الصليب وعلامة الدم الى الابد وعمل الروح القدس الزوفة المطهر، فيصير نقيا تماما، مسحوا حتة حتة من جسمه، وبعدين يحلق شعر راسه كله وشعر جسمه كله. طبعا دي ناحية طبية، إنما كمان فيها إشارة إلى إيه؟ خلع الإنسان العتيق، زي فكرة المعمودية بالظبط. اللي فات مات خلاص، أنت بقيت واحد جديد، أنت بقيت أبرص خلاص، بقيت إنسان جديد خالص. ويتحجز 7 أيام في الهيكل عشان إيه؟ بيتولد ولادة جديد، بيتخلق خلقة جديد، بيبقى إنسان جديد تمام. وقبل ما يرجع بيته برضه في ذبيحة تامة. إنما شريعة عميقة ومليانة معاني، تقروها في لاويين 14. فهنا بيقول له قدم عن تطهيرك كما أمر موسى. موسى طبعا التوراة، طبعا اللي موسى كتب ورا ربنا، الكلام ده كان كلام ربنا، إنما موسى هو اللي كتب الكلام. شهادة لمين؟ أولا شهادة للكهنة، لأن الكاهن عارف أن البرص ملوش شفاء، فلما يجي له واحد أبرص مملوء برص زي ما نص الكتاب وخف فعلا، الكاهن سيشهد لمن شفاه، سيشهد أنها معجزة مهما كان يهودي وعنيد، إنما لازم يعترف أن في معجزة حصلت. زي ساعات بعض الدكاترة حتى غير المسيحيين بيضطر يعترف في لحظة قدام مريض حصلت له معجزة، يا فلان أنا ما أقدرش أقول غير أن اللي حصل معجزة، حتى لو ما كانش عنده إيمان، لأنه ما لهاش تفسير تاني. شهادة لهم كمان تنطبق على إيه؟ أنه لما يتمم الشريعة يبان أن المسيح له المجد غير ناقض للشريعة، إنما أوصى من شفاه بأن يتمم الشريعة كاملة، ودي شريعة طويلة يعني 7 أيام وطقس طويل في الأول وفي الآخر. قال له ما تقولش لحد، روح على الكاهن على طول. برضو فيها إشارة أن لو الواحد خف من خطيته وما لحقش يروح الكنيسة ممكن الخطيئة ترجع له تاني، كأن شريعة التطهير تعطي له مناعة أنه يرجع للبرز تاني. زي إيه؟ زي الناس اللي بتهرب من سر الاعتراف. معلش سيبوني أقول الحتة دي بقى، ما هو فيها كاهن أهو وفي شريعة وأمر موسى، أنت ليه ما مش عاوز تمشي في السيستم؟ محدش مختلف أن الشافي ربنا وصاحب الغفران ربنا والنعمة كلها من ربنا، إنما حاطط نظام، تعال أشبع بالنظام يا أخي، زعلان ليه؟ وبعدين هيديك مناعة، مناعة تحميك من أن البرص يرجع لك تاني، مش هيرجع لك تاني، لأنك خلاص العصفور الحي ده مغموس في الدم بقى مغطيك من رأسك لرجليك، مش بالسهل هيقدروا عليك الشياطين تاني أبدا. إنما من غير الشريعة تجري تلف وسط الناس يتلموا عليك البرص بتوع زمان، ما هم كانوا بيلمسوك ما كلكم يعني برص وبعض نجاسة، تتعدي تاني. إنما دلوقتي بعد إتمام الشريعة والطقس مش هتتعدي بالسهل. من بركات سر الاعتراف إن اللي بيداوم على الاعتراف ما يرجعش للخطية بسهولة زي اللي ما مالوش أب اعتراف. اللي مالوش أب اعتراف ساعات ينوي وبعدين ما يقدرش الواحد، ليه؟ ما تممش المطلوب كله، وممكن يحكي قدام كل الناس حصل لي وما حصل ليش، طب ما تتمم القصة كلها للآخر، بدل ما تحكي مع الناس روح للكاهن وامشي في النظام اللي حطه ربنا. المسيح نفسه له كل المجد، ما لغاش النظام أو الطقس، الطقس يعني نظام. قدم عن تطهيرك كما أمر موسى شهادة لهم فذاع الخبر عنه أكثر. شوفوا بقى حاجة مهمة أوي، اللي ما يحكيش كتير خبره يطلع أكتر، اللي يحكي كتير خبره ينتهي بسرعة. آية جميلة في المزمور تقول إيه؟ الذين لا تسمع أصواتهم إلى كل الأرض خرج منطقهم. طب إزاي وأنا مش بسمع صوتهم يطلع كل الأرض منطقهم؟ يعني اللي محافظ على سره مع ربنا يسوع، اللي مخبي على شمعته ينور ويقيد وينتشر، اللي بيتباهى بروحه بسرعة ويستعرض ما تلاقولوش تأثير. الكنيسة في العالم مضروبة في الحتة دي. الواحد لما يتفرج على قنوات أجنبية في بعض البلاد الأجنبية يلاقي كنائس عاملة استعراض ويطلع الواحد يقول كلمتين وبعدين يوقع ناس وبعدين يصوتوا وبعدين ايه اللي بيحصل ده؟ ما يعرفوش الحاجات دي ولا ايه؟ المسيح لو المجد لما بيعمل معجزة بيقول له ما تحكيش، روح للكاهن، خليك في خلاص نفسك، مش ده الشغل بتاع ربنا يسوع له المجد. بينما المسيح له المجد يوصي كل مريض يخف، خليك مع نفسك ومع ربنا وفي كنيستك. المسيح له المجد يزداد مجد يوم بعد التاني. إنما اللي بيدوروا على المجد بيطير منهم المجد. فلنحذر، لأن الشيطان بيدخل في عالم المعجزات ويوقع ناس في استعراضات وفي أمور ملهاش علاقة بالروحيات. لازم ناخد بالنا من الحاجات دي. إحنا شغلنا في تواضع، في توبة، في كنيسة، في تلمذة، في حاجات كده ما نقدرش نطلع براها. لو طلعنا براها نبقى سبنا الإيمان المستقيم. زع الخبر عنه أكثر، فاجتمع جموع كثيرة لكي يسمعوا ويشفوا به، كلمة جميلة، من أمراضهم. هم عرفوا أن الشفاء به، خلاص الناس بقى عندها إيمان ينتقل من واحد للتاني، أن الشفاء به، الشفاء فيه، الشفاء عنده. والناس جاية مش عشان تخف بس، شوف يقول الناس بقت جاية من كل حتة عشان تسمع. وكأن الناس فهمت ان ربنا يسوع يهمه اسمع قبل ما تخف، ودي هتبان في القصة اللي جاية. اسمع خليك تخف روحيا، انما تخف جسديا ان اردت يا رب تقدر ان تطهرني. انما وانت بتطلب شفاء روحي هقول لك صدقني مش لازم تقول كلمة ان اردت، لان الله يريد شفاءك الروحي قد لا يريد شفاءك الجسدي. لكن هو أعلن أن إرادته خلاص الناس، يريد أن الجميع يخلصون. فلما تقول له خلصني مش لازم تقول له إن أردت، ممكن تقول له أنا أعلم أنك تريد خلاص يا رب، فخلصني حسب غنى رحمتك، اشفيني يا رب فأشفى، زي في أرمية يقول له كده، خلصني فأخلص، ما فيش غيرك يشفي، ما فيش غيرك يخلص. إنما تيجي في نقطة جسدية قل له إن أردت. لكن في كل ما هو روحي قول طبعا إن أردت، بمعنى إن أردت الآن، لأنه حتى الشفاء الروحي لمعات. يعني واحد بيحارب مع خطية معينة، طبيعي ربنا يحب يشفي من الخطية دي ويرفعها عنه، إنما ممكن ما يكونش عاوز يرفعها دلوقتي. فيجوز انك تقول له يا رب اشفيني من الخطية دي، خلصني من البلوى دي، ان اردت يا ريت دلوقتي، وتبقى اخر مرة اغلط. انما لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك، حتى لو سبتني اقع لحكمة عندك اللي تشوف، بس في الاخر ما تسبنيش على طول كده، لازم تشفيني او تطهرني او تخلصني. فاجتمع جموع كثيرة لكي يسمعوا ويشفوا به من أمراضهم. أما هو المسيح له المجد فكان يعتزل في البراري ويصلي. ربنا يسوع عجيب، يعني جموع عاوزاه وطلبات لا تنتهي وشفاء بالجملة، إنما ده كله ما يعطلوش عن الخلوة والعزلة والبرية والصلاة. احنا ساعات ننسى نفسنا لما الخدمة تزيد ما نلاقيش وقت ونفضى. انما المسيح له المجد كان يعتزل بالرغم من الجموع الكثيرة والطلبات اللي ملهاش اخر والخدمة المفتوحة والامراض الكثيرة قوي برضه. إذا كان رب المجد الذي لا يحتاج للخلوة والصلاة حريص على الخلوة والصلاة، كان بالأولح إحنا محتاجينها جدا. بدل ما نقعد ننسى نفسنا في الأشغال وفي الخدمات، لازم يكون لنا وقت نقعد مع ربنا لوحدنا. كان يعتزل في البرية ويصلي، زي قبلها لو تفتكروا بإصحاح واحد في لوقا 4 في الآخر يقول بعد الليلة اللي قضاها في بيت حماد سمعان وطابور المرضى اللي خف على ايديه، في الصباح باكرا جدا خرج الى موضع خلاه وكان يصلي، وبقوا يدوروا عليه وراح فين، لقوه في خلوته بدري. إذن المسيح له المجد بيكرر لنا نفس المعنى. قد تكون الخلوة تحمي الإنسان صاحب المواهب من أنه يقع في حرب الافتخار والتعالي والكبرياء، أو ينسب الفضل لنفسه. طبعا المسيح له المجد فوق الحاجات، إنما بيعلمنا. يمكن ربنا اداك نعمة في حاجة، لو ما عادش مع ربنا تشكره وتقول له الفضل ليك يا رب كله من إيدك، أنا ما أنا بل نعمة الله العاملة فيا، يمكن تبقى فريسة سهلة للشيطان، لأنك ما عادتش قعدت حلوة مع ربنا في البراري وصليت ونسبت كل الخير والفضل لربنا، تقوم تنضرب ضربة وحش. لكن طول ما بتقعد مع ربنا وتكتشف أن كل حاجة حلوة في حياتك من إيده، مش هتتغر. هتتغر على إيه؟ كده ربنا يديك ويزيدك. إنما أول ما تفتكر أنك أنت بقيت حاجة، تلاقي إيه؟ عمال الحاجة تروح منك. وفي أحد الأيام كان يعلم، وكان فريسيون ومعلمون للناموس جالسين، وهم قد أتوا من كل قرية من الجليل واليهودية وأورشليم. السمعة زادت لدرجة أنه بقوا يجوا من تحت من أورشليم من عند الهيكل عشان يطلعوا على الجليل يشوفوا من هو يسوع الناصري اللي الناس بتحكي عنه، صانع العجائب والمعجزات، معلم الذي يتكلم بسلطان وليس كالكذب. فبقوا يجوا من كل حتة بما فيهم عتاولة الدين بقى، مش الناس القروية البسيطة، معلمون الناموس دول حافظين، يعني واقفين بيحسبوا عليه الغلطة أو عاوزين يلاقوا له غلطة في كلامه. معلمون وفريسيون جالسين، وأتوا من كل قرية من الجليل واليهودية وأورشليم، وكانت قوة الرب لشفائه. ربنا حنين أوي. بعض الناس دول جايين مغرضين، بعضهم جاي يتفرج، بعضهم جاي يتآمر، بعضهم جاي عاوز يستغلط المسيح زي ما هيبان دلوقت. إنما كانت قوة الرب لشفائه، يسرق شمسه على الأبرار وعلى الأشرار، كل اللي يجي ربنا يسوع ياخد، حتى اللي ما يستاهلش، وهو مين يستاهل؟ حتى رب اللي له غرض وحش معاك، حتى اللي له غرض وحش. كانت قوة الرب لشفائهم. فطبعا المعلمين انبهروا، لأنه مش كلام، دي معجزات حوالين عينيهم على طول. وإذا برجال يحملون على فراش إنسانا مفلوجا، مفلوج يعني شلل، غالبا رباعي، وكانوا يطلبون أن يدخلوا به ويضعوه أمامه. نتيجة للسمعة الجميلة دي، جم رجالة يعتقد أنهم أربعة حسب التخيل والتصور، أظن في إنجيل تاني قال أربعة، شايلين سرير. طبعا السرير ده عبارة عن مرتبة، يعني واحتمال يكون فيها خشبتين من تحت، يعني مش سرير بقى حديد وبتاع، الفرشة يعني. إنسان مفلوك وعاوزين يدخلوه، لأن مثل هذا النوع مش هيقدر يدخل واقف على رجليه ولا. ويضعوه أمامه، شوفوا التعبير، هم كل غرضهم يحطوه قصاده، هم حتى مش هيلحقوا يقولوا حاجة من الزحف، هم بس عاوزين يحطوه قصاده. في ناس صدقوني إيمانها كده، في واحدة تبقى كل رغبتها إنها تجيب ابنها وتدخله الكنيسة، فتقول له أنا جبته لك يا رب، حطيته قصادك، عليك أنت الباقي، عليك أنت كل الباقي، أنا عملت العمايل كلها عشان أحطه قصادك، بس خلاص ما عنديش دور تاني أعمله، أنت عليك كل الباقي. في ناس إيمانها حلو كده، يبقى كل غرضهم يفضلوا يسعوا ورا الناس عشان يدخلوا هنا، وإيمانهم أنه صاحب هذا المكان مش هيطلعهم زي ما دخلوا، حسب إيمانهم لازم يخطوا، لازم يدوقوا. فبيقول الرجالة دول عندهم غرض واضح، يدخلوا المريض قصاده، إنما فجأتهم عقوبات ومعطلات ملهاش آخر، عدد زحمة جدا، والبيت بيت عشش زي بتاعت الغلابة، فبتبقى دور واحد يبقى لبن سويسي كده، وثلاثين أربعين واحد يملوا المكان، ودول مثلا مئة واحد مئتين واحد، فمحدش يعرف يدخل في الزحمة دي، وكله عاوز يبص بس مش طايل حد. فازاي هيدخلوا سرير شايلين أربعة؟ مين يوسع لده كله؟ ولما لم يجدوا من أين يدخلون به لسبب الجمع صعدوا على السطح. لو احنا كنا مكان الناس دول كان سهل الواحد يقول في باله ايه، يبقى ربنا مش رايد، او يقول بلاش بهدلة، هنبهدل الراجل او هنتبهدل، او يفكر انه هيسمع له كلمة بايخة لما يدخل وسط الناس في الزحمة ويخبط، فيش داعي. ممكن حاجات كثيرة قوي تيجي في دماغ الواحد، شكوك، وهو لو كان ربنا رايد كان لقينا الظروف احسن من كده. انما كل ده معطلهمش، هم عندهم غرض واضح مهما كانت التحديات، هنحطه قصاده، يعني هنحطه قصاده مهما حصل، هنوصله وندخله عنده مهما حصل. فلسبب الجمع، لسبب الجمع المفروض بعدها نتوقع يتقال ايه، مضوا وقالوا هيرجعوا تاني مثلا. انما لسبب الجمع صعدوا على السطح، ابتدوا يعملوا شغل بقى غريب، لانه عشان يطلعوا يتسلقوا السطح 2 متر او اكتر، وبعدين يربطوا الراجل، وبعدين يسحبوه ليتزحلق، وبعدين شيل يا جدع من هنا، وكده ايه شغلانه كبيره قوي. واكيد الناس بتهمهم وبتعلق، ويمكن بتزعق، ويمكن اصحاب البيت يشتكوا، وممكن 100 مشكله ممكن تحصل، لكن في اصرار، في عند. وخلي بالكم ان الناس ملهاش غرض شخصي. الحاجات الجميله هنا ان اصحاب المفلوج دول هم بيعملوا ده كله عشان المفلوج يتحط قصاد، عشان هو يخف. ورا التصرف ده ايمان قوي، وراء محبة صادقة، إيمان قوي قوي، ربنا مش هيغزلنا لو وصلنا قصاده، ومحبة قوية للمريض. إحنا لازم نعمل كل اللي عندنا وكل اللي في وسعنا، ومش هنتأخر. الواحد ساعات بيرضي ضميره، رحنا لقيناش الظروف مناسبة خلاص، لا لا، مش ده الميل الثاني اللي كان طالبه المسيح. الميل الثاني يعني التعب اكتر من المتوقع، والمجهود المضاعف، واكتر مما يقول المنطق او يطلب الشخص نفسه. يمكن المفلوج ما طلبش ده، يمكن المفلوج قال كتر خيركم روحوني خلاص انا ملياش نصيب، انما هم لا، ما قبلوش كل الكلام. صعدوا على السطح ودلوه. في إنجيل مرقس يقول إن هم إيه، نقبوا السطح، يبدو إنه بتبقى إيه، معرش خشب كده، فيقدروا السقف يفكوه بطريقة معينة عشان ينزلوا الراجل المربط ده قدام المسيح فوق رأس ربنا يسوع له المجد، غصب يعني عن عينيهم كله وكل الموجودين. دلوه من مع الفراش من بين الأجر، الأجر دي اللي هي غالباً العروش الخشب دي، إلى الوسط قدام يسوع. لو المسيح له المجد من النوع اللي زينا كبشر كده، يعني بيوعظ ما يحبش حد يقطعه، أو كل اللي يهمه كرامة، كان ممكن يقول لهم مش تستنوا طيب لما نخلص كلام، أو مش ليها وقت نخرج برا البيت نبقى نقابله في حتة تانية. كان ممكن يعترض على الأسلوب اللي يبدو عند البعض أنه همجي، أو أنه بالإكراه يعني. إنما المسيح له المجد اللي بيبص دائما على الحاجة الحلوة، لما رأى إيمانهم شاف حاجة الناس ما شافتهاش، شاف وراء العرق ده إيمان، وشاف وراء التحديات دي كلها إيمان، وشاف وراء الإصرار ده إيمان، ثقة أنه لازم يخف. لما رأى إيمانهم قال له، فاجئهم بقى ربنا يسوع، أيها الإنسان مغفورة لك خطاياك. الكتاب بيقول أن ربنا بيدينا أكتر مما نظن او نفتكر او نطلب. هم بيتطلبين ايه؟ قوم وامشي بس، ده اخر طموحاتهم واحلامهم. المسيح لو المجد عاوز يكافئهم بحاجة اكتر من اللي هم طلبوه، هو عارف طبعا بعلمه الصادق انه هيقوم يمشي، انما عاوز يديهم هدية اكبر. ودي تفهمنا ايه اللي المسيح يحب يديه. المسيح لو المجد يحب يدي الغفران اكتر من الشفاء، بينما احنا للأسف بنطلب الشفاء وبننسى الغفران. لكن لو سألت يا رب تحب تديني ايه، يقول لك نفسي اديك غفران، تعال هات توبة ادي غفران، تعال بإيمان المفلوج وصحابه وبتعبهم ده وتاخد اغلى هدية في الدنيا، تاخد صفحة بيضة كأنك لسه مولود. قال له ايها الانسان مغفورة لك خطاياك. والمسيح لو المجد كان ممكن الراجل يقوم على طول ساعتها، انما قصد انه يحطهم كلهم في اختبار ايمان كل الموجودين. هو لما قال كده مفيش حاجة حصلت، الراجل لسه نايم، الجماعة متعلقين فوق، والكتب والفريسين حواليه، مفيش حاجة طيرت. مين صدق؟ غالبا المفلوج وصحابه لان عندهم ايمان. انما مين بقى ما عندوش ايمان؟ لما رأى الكتب والفريسين ابتدأ الكتب والفريسين يفكرون قائلين من هذا الذي يتكلم بالتجاديف؟ ابتدى بقى ايه التجديف بعينهم، بقوا يتريقوا على المسيح، يطلع مين ده اللي هيجدف على ربنا؟ لان محدش يقدر يقول مغفورة خطاياك الا ربنا له المجد. من يقدر ان يغفر خطايا الا الله وحده؟ خلي بالكوا الكلمة دي من اثباتات ان المسيح ربنا، باعتراف اليهود نفسهم، لانه هيثبت لهم صدقه في الكلام دلوقتي لما يقوم يمشي. يبقى اللي قال الأولانية قال التانية، والتانية حصلت يبقى الأولانية حصلت، يبقى هو هو الله. من يقتل أن يغفر خطايا إلا الله وحده؟ فشعر يسوع بأفكارهم، برضو دي من إثباتات لاهوته، محدش يقرأ الأفكار غير ربنا. وأجاب وقال لهم، برضو المسيح له المجد طويل البال قوي، يعني هما بيفكروا بطريقة فيها إهانة وتجديف عليه وهو بيرد بوداعة شديدة. ماذا تفكرون في قلوبكم؟ بتقولوا ايه جواكم؟ ايما ايسر، سؤال مهم ركزوا فيه، خلاص في دقايق هنخلص، ان يقال مغفورة لك خطاياك ام ان يقال قم وامشي؟ تعالوا نفكر، لانه سؤال مهم قوي. انهي اسهل؟ ان يقال مغفورة لك خطاياك ام ان يقال قم وامشي؟ على قد ضعف إيماننا مغفورة لك خطاياك مش هتكلف حاجة، أهي كلمة وحد حاجة في حاجة، إنما قم وامشي معجز، يا يقوم ويمشي يطلع مش قد الكلام. المسيح عاوز يقول العكس تماما، قوم وامشي ما تكلفش المسيح إلا إيه؟ أمر إلهي، يقول لهذا العبد اذهب فيذهب، ولهذا العبد ائتي فيأتي. إنما مغفورة لك خطاياك مش سهلة أبدا، هتكلفه دمه وهتكلفه تعب وتجسد وعذاب وذل ومرار. فبيقول لهم لو تفهموا أيما أيسر، أنتوا فاكرين إن مغفورة لك خطاياك دي بسيطة؟ أنتوا مش فاهمين حاجة يا معلم اليهود، مش فاهمين هتكلف قد ايه مغفورة لك خطاياك دي. تفكرين ان قوم وامشي هي اللي صعبة؟ مش صعبة ولا حاجة. برضو احنا ساعات بنفكر بالطريقة دي، احنا كل طلباتنا عاوزين قوم وامشي، وربنا يقول يا اولاد اطلبوا اولا ملكوت الله وبره. قوم وامشي دي سهل قوي، المعجزات سهلة قوي، الشفاء سهل قوي، حل المشاكل سهل قوي، الخلاص هو اللي مش سهل، الأبدية هي اللي مش سهلة، الفداء هو اللي مكلف، غفران الخطايا هو اللي تمنه غالي قوي. اطلبوا المفيد اطلبوا الغالي، الباقي على البيعة، الباقي يزاد لكم. أيما أيسر أن يقال مغفورة لك خطاياك أم أن يقال قم وامشي؟ ما ردوش طبعا، كبس كسف. ولكن لئلا يظن البعض أن المسيح بيقول كلام، ما هو ما شافوش حق، ما شافوش الصفحة البيضة، وما شافوش الغفران والميلاد الجديد، ما شافوش حق. ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطان على الأرض، عشان تعرفوا أن الحكاية مش كلام، وأن زي ما ليا سلطان على السماء أغفر الخطايا، ليا سلطان على الأرض أشفي الأمراض، إنما اللي فوق أصعب. لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطان على الأرض أن يغفر الخطايا كما في الأرض كذلك في السماء. ما هو الغفران ده في السماء، قال لهم وفي الأرض كمان. أنا جيت الأرض عشان أدي سلطان الغفران اللي في السماء لإيدين التلاميذ، لإيدين الكنيسة. هيبقى السلطان على الأرض. في ناس بتستكتر قوي إن حتة كاهن تعبان زي كده يبقى عنده سلطان غفران. أيما عطية إلهية، ده سلطان المسيح له المجد، ده لا ما فيش حد له فضل فيه إلا ربنا، له كل المجد. سلطان ابن الإنسان له سلطان على الأرض أن يغفر الخطايا، وهيسلم سلطانه للكنيسة عشان يقوموا بنفس الدور. عشان كده تلاحظوا في طقس كنيستنا الحلو سر مسحة المرضى، يبقى الناس دعيانة عشان نصلي للمريض يخف، وإحنا نقول له يا رب عاوزين غفران خطايانا، سيبك منهم مش مهم يخف، خلينا في المهيد المفيد، إن كنت عاوز يخف خلي يخف، إنما اللي إحنا مش عاوزينك يعني مش هنتنازل عنه، عاوزين الأبدية، عاوزين ملكوت الله وبره. عشان كده ناخد اعتراف المريض ونصلي له، ندهنه بالزيت ونقول له مغفورة لك خطاياك، نديله الحي، وبعدين نقول له قوم وامشي إن أراد الله، إن أردت تقدر تطهر. عاوز تمشي هتجري مش هتمشي، ربنا مش شايف ان المشي له لازمة تاني، خليك وخلاص، انما الاهم انت خدت. هذه سر مسحة المرض، كل الصلوات للتوبة والغفران والعطية كلها غفران الخطايا زي الاعتراف كده، وبعدين الشفاء الجسدي ان اردت يا رب. قال المفلوج لك اقول قم واحمل سريرك واذهب الى بيتك، ودين كملها المرة الجاية ان شاء الرب وعشت.